مو فقط عدم ذكره بل يجوز في العقد اشتراط العدم، يعني اشتراط عدم تعيين مهر، عدم ذكر مهر، اشتراط عدم المهر المعين.
لا يقبل على عدم المهر
فقط. ها لا ها، ولكن نبه السيد المحشي وغيره نبه ايضا الى انه يجوز اشتراط عدم المهر في الحال انه اتزوجك، تقول زوجتك نفسي، يقول قبلت بشرط عدم ذكر وعدم تحديد مهر في الحال. اما اذا شرط عدم المهر في الحال وفي المآل فهذا ينافي مقتضى العقد. ليش ينافي مقتضى العقد؟ لانه لا شك انه في المآل وفي مستقبل الازمان بعد ان يطأها ماذا يثبت لها؟ مثل. وحتى قبل ان يطأها بعد ان يقبل بشرط عدم ذكر المهر في الحال ويتم العقد ماذا يثبت لها؟ نصف مهر مثل. فاذا في المآل لا بد من ثبوت مهر بمقتضى العقد ولو مهر مثل. فاذا كان الشرط عدم المهر لا في الحال، يعني لا في حال العقد ولا في المآل، يعني ولا بعد تحقق العقد، فمثل هذا الشرط ماذا يكون؟ منافيا لمقتضى العقد، فلا يصح الشرط، بل كما سيأتي معنا لا يصح العقد. أما لو كان شرطه لا، أنه حال العقد أشترط عدم المهر، يصح، لأنه ما بيتنافى مع مقتضى العقد. العقد ماذا يقتضي؟ أن يثبت نصف مهر المثل بعد العقد وتمامه بعد الوقت. بس المهر لا، العقد لا يقتضي ثبوت المهر حال العقد. فإذا اشترط عدم المهر حال العقد هذا الشرط لا ينافي مقتضى العقد، لأن العقد لا يقتضي المهر حال العقد، بل يقتضي نصف مهر المثل بعد العقد وتمامه بعد الوقت والذكور.
شو الفائدة من اشتراط عدم ذكر المهر في الحال؟ شو الفائدة المرجوة؟
رقلائيا يعني
تنصح مثل هذا الامر؟
ما في، يكفي في تصحيحه شيخنا انه شرط سائغ فيكون، يعني ليس شرطا مخالفا لكتاب الله وسنة رسوله، شرط سائغ فيكون مشمولا لمقتضى لعمومات، لعموم ماذا؟ المؤمنون عند شروطهم. هل شو هو الغرض الدعاء العقلي اللي ممكن ان يدعو احد الطرفين الى اشتراط عدم ذكر المهر في العقد؟ ممكن ان تتوفر اغراض عقلائيه، مثلا قد الزوج تشترط عدم ذكر المهر حال العقد، لانه حال العقد مهرها قليل، وحال العقد هناك حضور ممن مثلا تستحي ان يذكر ويحدد هذا المهر القليل امامه. وإن كان المهر القليل اللي هو بده يجعلنا إياه الزوج في العقد مساوي لمهر المثل، بس هي عند حزازه في ماذا؟ في ذكره والتصريح به، لأنه يعلم الحاضرون أنه أنت مهرك مهر المثل. أما إذا ترك الرجل ذكره فبيتحقق غرض الرجل، لأنه يثبت في ذمته مهر المثل ولا يتحقق إحراج المرأة، لذلك تشترط عليه عدم ذكر المهر حال العقد. في هناك أغراض عقلائية شيخنا تتحقق. نحن اللي يهمنا الآن مو الغرض العقلائي الذي قد يدعو إلى هذا الاشتراط. اللي يهمنا الآن إنه هذا شرط سائغ مشمول لعمومات المؤمنون عند شروطهم ولا ينافي مقتضى العقد بوجهه. قال واشتراط عدمه، يعني ويجوز اشتراط عدم المهر، بس كما قلنا عدم المهر حال العقد مو في الحال وفي المآل، هذا منافي لمقتضى العقد. قال فاشتراط الخيار فيه، اي اشتراط الخيار بالصباب، هذا رجع لأصل المسألة. أصل مسألتنا ماذا كان؟ أنه يجوز اشتراط الخيار في الصباب. ليش يجوز اشتراط الخيار في الصباب؟ قال فاشتراط الخيار فيه غير مناف لمقتضى العقد. ليش؟ لما قلنا من جواز إخلاء العقد من ذكر معه فيسقط معه النسب. بما انه اشتراط الخيار في الصداق غير مناقل لمقتضى العقد فيندرج اي هذا الشرط وهو اشتراط الخيار في الصداق سواء من قبل الزوج او من قبل الزوجة يندرج في عموم المؤمنون عند شروطهم ويكون ملزما للطرف المقابل. اذا اشترط الزوج الخيار يكون ملزما للزوجة، اذا اشترطت الزوجة الخيار يكون ملزما للزوج. قال فان فسخه مشترك الخيار احد الطرفين، هذا الطرف الذي اشترط الخيار ان فسخه، فسخ ماذا؟ مو العقد، عقد النكاح غير قام ما يفسخ الا بالطلاق، فسخ المهر المسمى في العقد. فإن فسخه ذو الخيار، أي فإن فسخ ذو الخيار المهر المسمى في العقد ماذا يثبت؟ ثبت مهر المثل، وصار هذا العقد بمنزلة العقد الذي لم يذكر فيه مهر من الأول. وإلى الأساس ثبت مهر المثل مع الدخول، مع الدخول بيثبت تمام ما في النسخ، ومع عدم الدخول النسخ كما تعلم.
شيخنا كنا نميز بين الصداق والمهر، إن المهر ينصر إلى مهر المثل والصداق إلى ما يعينه، فكثير نميز
بل صحيح. لذلك عبر بالصداق ما عبر بالمهر، الصداق هو ما يسمى في العقد يعني. قال ولو اتفقا على غيره، شن اتفقا على غيره؟ مو احدهما شرط لنفسه الخيار في الصداق اللي هو ما يسمى في المهر في مدة معينة، كما لو فرضنا الزوج قال اتزوجتك نفسي بألف دينار، قال قبلت التزويج بشرط ان يكون لي الخيار في هذا الصداق الى شهر، طبعا ألف دينار اكثر من مهر المثل بكثير. قديش مهر المثل؟ خل نفرض مهر المثل 500 درهم، وين الالف دينار ولا 500 درهم؟ طيب مرة خلال المدة مدة الخيار الزوج شو يعمل؟ يفسخ الصداق في الكلية، يرد الالف درهم بيقول لا انا ما بدي اتزوجها بالالف درهم، فبيسقط الصداق. شو بيثبت مهر المثل؟ مرة لا مو يسقطه بالكلية حتى يثبت مهر المثل، بمدة الشهر بيقول للزوج انا لا اقبل بألف دينار، اقبل بخمسمائة دينار اللي هي ازيد من رهن من مهر المثل. اذا خلال هالمدة تراضيا على مبلغ معين اقل مما سمي في العقد او اكثر، ساعة ذلك يثبت ما تراضيا عليه في مدة الخيار. لذلك قال ولو اتفقا الزوج والزوجة على غيره، يعني على غير الصداق الذي سمي في العقد، قبله شو يعني؟ قبل الدخول، وطبعا وين؟ في مدة الخيار. ماذا؟ قال صح، عفوا صارت اشتباه شوي بالعبارة، بل فإن فسخه ذو الخيار، يعني فسخ ذو الخيار قلنا بالنسبة للصداق فسخ، ثبت مهر المثل مع الدخول، واضح بعد مع دخوله بها هو فسخ في الصداق المسمى في العقد، فبالتالي مع دخوله بها يثبت لها مهر المثل. ولو اتفقا على غيره، يعني بعد ان فسخ في الصداق، كما قلت بعد ان فسخ في الصداق اتفقا على غير مهر المثل، كما قلت كان الصداق 1000 دينار، قال ما ارضى ب 700 دينار او ب 500 دينار، دليل ولو اتفقا على غيره، بل قبل الدخول، قبل الدخول صح ما اتفقا عليه، صح ما اتفقا عليه، يعني يا اخوان مرة فسخ ولم يتفقا على غيره، فتق ولم يتفق على غيره ودخل بها على فتق في الصداق ولم يتفق على غير مهر المثل ودخل بها ما لا يثبت لها مهر المثل فتق ولم يتفق على غير مهر المثل ولم يدخل بها ولكن شو انقضى انقضت مدة الخيار شو بيثبت لها بيثبت لها لم يدخل بها نصف مهر المثل نصف مهر المثل فيما لو طلقها قبل الدخول وانقضت مدة الخيار صارت نصف مهر المثل طيب فتح في الصداق المسمى ولم يدخل بها واتفقا على غير مهر المثل اتفقا على غير مهر المثل ها في فترة في فترة الخيار هو فسخ في الصداق بالنهي عم نفرض فسخ في الصداق المسمى واتفقا على غير مهر المثل ها فعند ذلك ماذا يصح يصح فيما اتفقا عليه فيما اتفقا عليه كان الصداق 1000 دينار اتفقا على 500 يصح فيما اتفقا عليه فساعتها ان كان لم ياخذ بها وطلقها يثبت لها نصف هذا الذي فرض به وإن دخل بها بعد ذلك يثبت لها تمام ما فرضيا به اتوضحت المسألة
بس لو كان مثلا هذا الاتفاق عليه هو أقل من مهر المثل
اي خلق يثبت بل يثبت يثبت اذا فرضيا عليه في مدة الخيار يثبت ما فرضيا عليه فاذا صح فيما فرضيا عليه طبعا لأنه السيد المحشي شوي قال لا أجر إلا مسألني قال ولو اتفقا على غيره يعني على غير مهر المثل قبله أي قبل بل صحيح قبل بل مو قبل المفتاح لكن قبل المفتاح فالعبارة كما شرحنا قال ولا يجوز اشتراطه في العاقب شو الذي لا يجوز اشتراطه في العقد الخيار نحن أجبنا اشتراط الخيار في ماذا في الصداق ولكن لا يجوز اشتراط الخيار في العقد ليش لا يجوز اشتراط الخيار في العقد مو العقد عقد الزواج مو معاملة مو عقد لازم مثل البيع والشراء خو يجوز اشتراط الخيار في البيع أو لا يجوز اشتراط الخيار في البيع بلك بعتك هذا الكتاب ب10 دراهم بتقول لي اشتريت بشرط ان يكون بها الخيار في العقد في فسخ العقد الى شهر طيب اذا كان البيع من جملة العقود اللازمة ويجوز في العقود اللازمة اشتراط الخيار في العقد ليش لا يجوز يا اخوان اولا اشتراط الخيار في العقد على خلاف الأصل سواء على خلاف الأصل الحاكم أو على خلاف الأصل المحكوم كيف يعني عندنا أصل حاكم وهو ماذا أوفوا بالعقود مقتضى الإطلاق الأدماني لأوفوا بالعقود إنه إذا أنا بعتك الكتاب ب10 دراهم وأنت اشتريت مقتضى هذا الإطلاق الأدماني ماذا؟ لزوم العقد في الأدمان اللاحقة على وقوع العقد وانفساخه وثبوت خيار الفسخ لأحد الطرفين بسبب من الأسباب كما لو بان المبيع معيبا أو مشاكل ذلك هذا خلاف لإطلاق الأزماني لأوفوا بالعقود وثانيا استصحاب بقاء العقد أيضا ثبوت الخيار لأحد الطرفين في فسخ العقد خلاف استصحاب بقاء العقد نعم هناك ما ورد دل الدليل على أنه يثبت لأحد الطرفين أو لكل الطرفين لأن الخيار قد يكون مختصا أو مشتركا يثبت له الخيار ما دل على ثبوت الخيار في مثل هذه العقود اللازمة خلاف الأصل لا يشمل ماذا؟ التزويج. لا يشمل التزويج. هذا من جهة. فإذا القول بأن الزواج من العقود اللازمة وبالعقود اللازمة يجوز اشتراط الخيار في العقد فينبغي جوازه في التزويج مو في محله، لأنه في التزويج لأنه أصل ثبوت الخيار في العقود اللازمة على خلاف الأصل، فثبوت الخيار في بعض العقود اللازمة خلافا للأصل لا يستلزم ثبوته في بقية العقود اللازمة ومنها التزويج. لذلك قال ولا يجوز اشتراط الخيار في العقد مو في الصداق بل في عقد التزويج. ليش؟ قال لأنه ملحق بضروب العبادات. يأخذها عبارة تتكرر من الفقهاء، النكاح ليس معاوضة بحتة بل فيه شائبة عبادة. شو هي شائبة العبادة الموجودة بالنكاح يا أخوان؟ النكاح فيه شائبة عبادة، فيه شائبة عبادة. شو المقصود من شائبة العبادة؟ يعني يمكن أن يقصد القربة به فيثاب عليه، وحتى البيع والشراء يمكن أن أقصد بهما القربة فأثاب عليهما، أبيع وأشتري في السوق وأقصد القربة بالبيع والشراء. ليه؟ لأنه هذا البيع والشراء مقدمة لكسب المال الذي أنفق به على عيالي، الذي أساعد به الفقراء والمساكين، الذي أزوج به العزاب، الذي أتقوى به على طلب العلم. هذه مقصود لا فيه شائبة عبادة من جهة أخرى. وهو يا أخوان العبادات توقيفية. ليش؟ لأنه مخترعات شرعية. الصلاة من مخترعات الشارع، الحج من مخترعات الشارع، منها أمور موجودة عند العرف والعقلاء وإذا الشارع أمضاها. بل العبادات تأسيسية ولذلك هي توقيفية، تكون ماذا؟ موقوفة على إذن الشارع. صحيح أم لا؟ هلا نحن فينا نجي نصلي من جلوس، لأنه والله نرى أن العرف يصلون من قيام ويستارة ويصلون من جلوس أخرى، يرجع للعرف في هذا الأمر؟ لا أبدا. الصلاة عبادة، عبادة يعني توقفين حتى نسوغ لأنفسنا أداء الصلاة من جلوس نحتاج إلى إذن من الشارع. وين إجا الإذن من الشارع؟ بالنافذة. هذا النافذة فيك تصليها في القيام، فيك تصليها من جلوس. فنصلي من جلوس في النافذة. بالفريضة فينا نصلي من جلوس شيء؟ ليه؟ ما فينا نصلي من جلوس؟ لا إذن من الشارع. نعم بحالة الاضطرار الشارع أذن، أما بغير حالة الاضطرار ما في إذن أداء الفريضة من جلوس. العبادات توقفية. المعاملات الأصل فيها أنها ماذا؟ أنها انضائية موجودة عند العرف والعقلاء قبل مجيء الإسلام. العرف والعقلاء يبيعون ويشترون ويؤجرون، صحيح، ويتصالحون فيما بينهم. فإذا عقد البيع، عقد الإجارة، عقد الصلح، هذه عقود موجودة عند العقلاء. إذا الشارع أمضاها تدخل في بعض شروطها وخصوصياتها، بس شو اللي أسس لها؟ فالأصل بها الأمور الموجودة عند العرف والعقلاء واللي هي إنضائية ماذا؟ أن نرجع فيها إلى ما هو معروف وشائع بين العرف والعقلاء، مو الأصل فيها التوقيف من الشارع. الأصل فيها رجوع إلى العرف والعقلاء و تدخل الشارع ببعض شروطه وخصوصياته خلاف الأصل. أما العبادات الأصل فيها التوقيف من الشارع. النكاح هو أشبه بالعبادات منه بالمعاملة. ليش؟ لأنه بذلك قال فيه شائبة عبادة، لأنه الشارع ماذا؟ اشترط فيه صيغة مخصوصة واشترط فيه، يعني كأن الأصل فيه هو التوقيف والإذن من الشارع في إنشائه. اشترط صيغة مخصوصة. أخذنا منكم ميثاقا غليظا. بالرواية ما هو الميثاق الغليظ؟ كلمة النكاح اللي ماذا؟ اللي الشارع جعلها ماذا؟ جعلها شرط في صحة النكاح. لما مر معنا لأنه المعاطاة ماذا؟ لا يقع النكاح بالمعاطاة بل فسرت بالرواية قال الميثاق ميثاق الغريب كلمة النكاح. لذلك قلنا لا يكفي، لا يقع معاطاة، لا يقع بالمعاطاة، مع أن العرف والعقلاء النكاح مثل البيع والشراء كان له مراسم مخصوصة تبرزه عندهم، بس ما له صيغة لفظية مخصوصة. إذا الشارع أسس بهالمعنى مو مثل البيع والشراء أمضى مثلا. فلذلك فيما سبق قلنا حتى لو أجزنا المعاطاة في بقية العقود الليل من كالبيع والشراء لا نجيزه في النكاح. وكذلك شروط أخرى، اعتبار الماضوية في الصيغة، اعتبار غير ذلك من الشروط في المتعاقدين، اعتبار ابن الولي مثلا في نكاح البكر الرشيدة مع أن مولانا ماذا بيعها وشراءها وتصرفاتها الأخرى لا يعتبر فيها الإذن. كل هذه الأمور ما يستشف منها الفقير؟ يستشف الفقير منها أن النكاح فيه شائبة عبادة. ولذلك قالوا حتى لو قلنا بجواز اشتراط الخيار في العقد في بقية العقود الليل ما فينا نتعدى للنكاح. ليش؟ لأنه هذا قياس مع الفارق، النكاح فيه شائبة عبادة. قال لأنه ملحق بضروب العبادات لا المعاوضات البحثة مثل البيع والشراء التي لا شائبة عبادة فيها. المعاوضات البحثة البيع والشراء ما فيها شائبة عبادة. لذلك ماذا؟ يجوز اشتراط الخيار في العقد، أما النكاح ملحق بالعبادات فيه شائبة عبادة. لا أقل يا أخوان مما قلته لكم، لا أقل مما قلته لكم من ماذا؟ من أنه ثبوت الخيار على خلاف الأصل ويختصر في الخروج عن مقتضى الأصل لماذا؟ على ما دل الدليل عليه. قال فيقتل العقد باشتراط الخيار فيه. الآن طيب إذا اشترط الخيار في العقد، قال اتزوجتك نفسي على مهر القدر وكذا، قال قبلت التزويج بشرط أن يكون لي الخيار في رد هذا النكاح إلى شهر، مو في الصباح، في نفس العقد. طيب هل يقتل الشرط فقط أو يقتل العقد باشتراطه الخيار فيه؟ قال فيقتل العقد. طبعا العقد مو من كلامي، ماتب من كلام مين؟ الشارح. والعبارة الماتب كما سيأتي تحتمل أن يكون قول الماتب فيقتل راجعا إلى الشرط، وتحتمل أن يكون راجعا إلى العقد. ما في وجه لا إرجاع إلى الشرط إلا أنه أولوية ماذا؟ إرجاع الضمير إلى الأقرب. لأن الماتب شو قال؟ قال ولا يجوز في العقد فيقتل، أي ولا يجوز اشتراط الخيار في العقد فيقتل. ما في وجه لارجاع البطلان الى العقد الا كونه اقرب، والا يحتمل ان يكون قوله فيقتل راجعا الى العقد، اي فيقتل العقد، ويحتمل ان يكون قوله فيقتل راجعا الى ماذا؟ اشتراط الخيار. بل اشتراط الخيار فيقتل اشتراط الخيار، ولكن الشارح ارجع البطلان الى الاقرب وهو العقد. قال فيقتل العقد باشتراط الخيار فيه. ليش يقتل العقد يا اخوان؟ قال لان التراضي انما وقع بالشرط الفاسد ولم يحصل. ولم يحصل الشرط. ليش؟ لانه الشارع لانه منافي لمقتضى العقل، والعقد وفاسد. يعني توضيح العبارة يا اخوان تراضيا على الزواج ببعضهما البعض هذا ترابي مطلق او ترابي مبني على شيء؟ مبني على شيء. مثل انا الان اقول لك انا ارضى واقبل ان تحضر في الدرس ولكن بشرط ان تكتب الدرس. هذا رضا مطلق ولا رضا مبني على شيء؟ رضا مبني على شيء. فاذا انت ما كتبت هل هناك رضا فعلي بحضورك؟ ما عندي رضا فعلي بحضورك. فبما ان تراضيهما مبني على الشرط والشرط فاسد وغير متحقق وغير حاصل لمنافاته لمقتضى العقل فالتراضي الفعلي منتفل. التراضي الفعلي منتفل فيبطل العقد. ليش؟ لان العقد يتكون بالتراضي. وقد اقتنى تراضيهما على امر فاسد فان لا تراضي فعلا بمثل لك. انا ارضى بحضورك بالدرس بشرط ماذا؟ بشرط ان يجتمع النقيضان مثلا. واجتماع النقيضان محال وفاسد ولا يقع ولا يحصل. فاذا عندي رضا فعلي بحضورك ما عندي رضا فعلي. بما ان تراضيهما مبني على شرط فاسد والشرط الفاسد لم يحصل ولم يتحقق لانه ما ممكن يكون له خيار بفسخ العقد اي منهما لان النكاح من العقود التي لا تقبل اشتراط الخيار فيها. بما ان تراضيهما مبني على امر فاسد لم يحصل فلا تراضي فعليا على النكاح فيقتل النكاح. لا لأنه في كلام بأنه بالبيع والشراء إذا شرط شرطا فاسدا فهل يحصل الشرط فقط أو يحصل النكاح أيضا أو يحصل البيع أيضا؟ هناك خلاف بين العلماء. البعض قالوا يحصل البيع والبعض قالوا يحصل البيع فقط يقصد الشرط فقط ويصح البيع. ولكن ليش قالوا يقصد الشرط فقط ويصح البيع؟ لأن وإن كانت مقتضى القواعد بطلان البيع لإقتناء التراضي بينهما على الشرط الفاسد فابتنى التراضي على أمر لم يحصل فلا تراضي فعلي. ولكن الرواية الصحيحة دلت على ماذا؟ على صحة البيع وفساد الشرط. فهناك يلتزمون. من يلتزم بصحة البيع وفساد الشرط يلتزم به لا لأن صحة البيع هي مقتضى الأصل، مقتضى الأصل فساد البيع بفساد الشرط، بل يلتزم بصحة البيع للرواية المخرجة عن القواعد وعن مقتضى الأصل. أحسن. أما هنا في النكاح فإذا ابتنى تراضيهما على أمر لم يحصل فماذا؟ مقتضى القواعد فساد النكاح. وما عندنا ما يخرجنا عن هذه القواعد من رواية تكون مخرجة عن الأصل ومخرجة عن مقتضى القواعد.
كما نخلب الرواية لحجيتها ومن تركها لعدم
حجيتها. أحسنت. لعدم حجيتها أعم من أن يكون عدم حجيتها منشأ ضعف إسنادها أو لا صحيحة الإسناد ولكن عدم تمامية دلالتها أو صحيحة الإسناد وتامة الدلالة ولكن يصعب بها الخروج عن مقتضى هذا الأصل اللي هو مرتكز. إذا صار بحث آخر. بس المهم اللي قال بفساد البيع بالشرط الفاسد يرى أن الرواية صالحة للخروج بها عن مقتضى القواعد. بس الرواية وارد بالبيع أما بالنكاح فمقتضى القواعد الفساد. وما عندنا ما يخرجنا عن هذه القواعد. لذلك قال الشارح لأن التراضي بين الطرفين على النكاح إنما وقع مبنيا على الشرط الفاسد. إنما وقع بالشرط الفاسد. شو يعني الشرط الفاسد؟ يعني وقع التراضي مبنيا على أمر لم يتحقق. لا يمكن أن يكون لأحد ما الخيار في العقد لأن النكاح فيه شائبة عبادة ولا يثبت الخيار خيار الفسخ لأي من الطرفين فيه. قال وقيل والقائل ابن جرير
العبارة لأن التراضي إنما وقع بالشرط الفاسد
ولم
يحصل الشرط الفاسد فالتراضي لم يحصل
فلا تراضي فعليا. ومع عدم التراضي فعليا فعلا على النكاح ما في عقد باطل. وقيل والقائل هو ابن إدريس على ما ببالي يقتل الشرط خاصتان. كيف ابن إدريس قال يقتل الشرط بصح النكاح؟ رواية ما أما رواية مصححة. قلت لكم ها ابن ادريس هلا بده يبين لنا انه مقتضى القواعد صحة النكاح هنا. ليه؟ قال لانه هن بالواقع ما تحقق منهما قرار واحد مبني على امر الفاسد، بل هم تراضيا هما تراضيا على امرين. اول شيء تراضيا على ان يتزوجا، وهناك تراض اخر بينهما على ماذا؟ على ان لاحدهما فسخ العقد. بطلان احد التراضيين لا يستلزم بطلان التراضي، انتفاء احد التراضيين وبطلانه لا يستلزم انتفاء التراضي الاخر وبطلانه. يعني ابن ادريس عم يقول انه في هناك تراضيان، يعني المسألة اشبه ما تكون يا اخوان، هناك تراضيان، تراضي على التزويج وهنا التراضي مشروط او مطلق، وهناك تراضي اخر على ان يكون لاحدهما خيار فسخ العقد. هذا الاستدلال من ابن ادريس يظهر جوابه مما تقدم او لا؟ يظهر جوابه مما تقدم، ما صحيح العرف بذلك. اذا قالت له زوجتك نفسي بمهر قدره كذا وكذا، وقال قبلت التزويج بشرط ان يكون لي خيار فسخ العقد الى شهر، هو رضي بالتزويج منها مطلقا ثم تراضيا على امر اخر لا علاقة له بالتزويج، وهو ان يكون له الخيار، او رضاه بالتزويج مبني على ان يكون له الخيار، رضاه بالتزويج مبني على ان يكون له الخيار، مو رضاه بالتزويج مطلق وثم تراضيا تراضيا اخر على ان يكون له الخيار الى شهر، لا ابدا، رضاه بالتزويج مبني على ان يكون له الخيار. كذلك لو قالت زوجتك نفسي بمهر قدره كذا بشرط ان يكون لي الخيار الى شهر، رضاها بالتزويج مبني على ان يكون لها الخيار، مو هناك تراضيان مستقلان. اذا كان الرضا بالتزويج مبني على الخيار الفاسد والخيار لم يحصل فلا رضا فعلي فيبطل العقد، فلا كلام ابن ادريس مش بحله، ما عندنا تراضيان مستقلان. المساله اشبه يا اخوان اذا بتتذكروا بعلم الاصول مر معنا انه هل القضاء يحتاج الى امر جديد ام انه بالامر الاول؟ مثلا المولى قال صلي بين الحدين، الحدين اللي هن الزوال والغروب، المكلف ما صلى بين الحدين، غابت الشمس ولم يصلي، عصى او نسي ما بهم، المهم لم يمتثل سواء عصيانا او نسيانا. طيب هل الامر بالصلاة بين الحدين يدل على لزوم الاتيان بها خارج الحدين فيما لو لم يأتي بها المكلف بين الحدين، او اتيانها خارج الحدين يحتاج الى دليل غير الدليل الذي دل على لزوم الاتيان بين الحدين؟ النزاع هذا النزاع المعروف بين الرسولين بانه هل القضاء بامر جديد، هل القضاء بالامر الاول او يحتاج الى امر جديد؟ منشأ النزاع شو هو؟ منشأ النزاع الاختلاف في فهم صلي بين الحدين. المتفاهم العرفي من صلي بين الحدين ان هناك مطلوب واحد وهو الصلاة بين الحدين، فاذا فات هذا المطلوب وجوب الصلاة خارج الحدين يحتاج الى امر جديد، او المتفاهم العرفي من صلي بين الحدين ان هناك مطلوبين احدهما صلي والاخر اجعل صلاتك بين الحدين، فلو فات احدهما الاخر لا يزال يمكن الاتيان به. هل الامر هل القضاء بالامر الاول او يحتاج الى امر جديد؟ منشأ النزاع انه ما هو المتفاهم العرفي من صلي بين الحدين، وحدة المطلوب او تعدد المطلوب؟ كذلك هنا النزاع بين ابن ادريس والمشهور القائلين بمطلان العقد، ان شو هو المتفاهم العرفي عندما يشترط احد الطرفين الخيار، ان الرضا بالتزويج مبني على الخيار، او ان هناك تراضيين مستقلين لا يرتبط احدهما بالاخر؟ ونحن قلنا لا شك ان المتفاهم العرفي ما هو؟ ان الرضا بالتزويج مبني على الخيار، قابلت بشرط ان يكون لي الخيار، يعني رضاه بالتزويج بها مبني على الخيار، زوجتك نفسي بشرط ان يكون لي الخيار، يعني رضاه بالتزويج به مبني على الخيار، فاذا لم يحصل الخيار لا رضا فعليا بالتزويج فيبطل العقد. لذلك قال ويضعف بان الواقع شيء واحد وهو العقد على وجه الاشتراط. شو يعني عندنا تبان واحد، عندنا فراض واحد، وهو التزويج بناء على الخيار، الطلاق للتزويج بناء على الخيار. فلا يبقى بعض كما توهم ابن ادريس. ابن ادريس ليش بعض؟ لانه توهم انه عندنا تراضيان وتبانيان مستقلان، فساد احدهما لا يؤثر في الاخر. التراضي على الخيار عدم تحقق الخيار لا ينافي التراضي على التزويج، ولكن هذا مش صحيح. قال: ويمكن إرادة القول الثاني من العبارة. من أي عبارة؟ عبارة الماكل. شو هو القول الثاني؟ اللي هو بطلان الشرط فقط وصحة العقد. ليش؟ بإرجاع الضمير في يبطل مو إلى العقد اللي هو الأقرب إلى الضمير، بل إلى ماذا؟ إلى اشتراط الخيار اللي هو الأبعد عن الضمير. العبارة تحت بالجلس، وإنما أرجعه الشارع إلى العقد. ليه؟ لأن العقد هو المرجع الأقرب إلى الضمير.
يعني كان مراد الماكل يبطل الخيار، يعني يكون على
يقتل اشتراط الخيار يا صح العقد، بيكون على مذهب
الإيراد يقع عليه،
بل فيقع الإشكال على ابن ادريس يرجع على المذهب، ساعتها بصير المذهب موافق لابن ادريس. قال: ويصح توكيل كل من الزوجين في النكاح. يا اخوان، بلا اشكال ولا خلاف يصح التوكيل في عقد النكاح من قبل الزوج او من قبل الزوجة، ولا تشترط المباشرة في انشاء النكاح. ليش يا اخوان؟ عندنا قاعدة عامة، كل فعل لم يثبت أن غرض الشارع تعلق بصدوره من المكلف مباشرة يصح فيه التوكيل. يصح فيه التوكيل. طبعا هذا وين؟ في المعاملات، بالعبادات. الأصل في العبادة ماذا؟ الصدور من المباشرة المكلف لها، وصدورها من المكلف الذي كلف به بالمباشرة. والتوكيل والاستنادة بالعبادة على خلاف الأصل. وين قام الدليل المخرج عن الأصل؟ بموردين. المورد الأول اللي هو معروف، بعد وفاة المكلف يغوب عنه غيره في إفراغ ذمته عما اشتغل به من صلاة وصيام، وهذه الاستئجار في العبادة للنيابة عن الميت، أو نفس ولي الميت يجب عليه قضاء ما فات عن أبيه من صلاة وصيام على قول. هذا مورد للاستثناء. المورد الثاني الحاج، من استطاع للحج وعجز عن أداء الحج ولم يحتمل ارتفاع العجز لاحقا، فإنه يجوز له حال حياته أن يستنيب من يحج عنه. يجب عليه نعم أن يستنيب المخرج عن الأصل، يجب عليه أن يستنيب من يحج عنه، وحج الغير عنه يجزيه. هذا من الموردان بالعبادة. ولا فيما تبقى لابد من صدور المكلف مباشر. أما بالمعاملات الأصل صحة التوكيل إلا أن يدل دليل على ماذا؟ على اعتبار المباشرة. يعني الأصل في العبادات على عكس الأصل في المعاملات. والنكاح من العبادات أو من المعاملات؟ المعاملات فيه شائبة عبادة، وشرحنا معنى شائبة العبادة التي فيه، بس هو من المعاملات، وما عندنا دليل على اعتبار المباشرة فيه، فيبقى على مقتضى الأصل في المعاملات وهو أنه يصح التوكيل. قال: ويصح توكيل كل من الزوجين في النكاح، لأنه مما يقبل النيابة ولا يختص غرض الشارع بإيقاعه من مباشر معين، فيكون على الأصل وهو صح التوكيل، لأنه هو الأصل في المعاملات بخلاف العبادة. قال: فليقل الولي. الآن إذا بده يتولى التزويج، إذا المرأة لا تريد أن تباشر تزويج نفسها، مين بيتولى تزويجها عادة؟ وليها. شايف؟ طيب، اللي هو بيكون وكيل عن المرأة عادة، عن الفتاة وليها. شو بيقول الولي؟ بيقول ولي المرأة لوكيل الزوج، بيقول زوجت ابنتي فلانة، بيقول زوجتك ابنتي فلانة لوكيل الزوج، والذي بيقول زوجت ابنتي فلانة من موكلك فلان، ماذا يقول؟ بيقول زوجت ابنتي فلانة من موكلك مو منك، وإن كان هو وكيل عن الزوج بس لا يقول زوجت ابنتي منك بل من موكلك، مع انه مثلا في غير التزويج بالبيع بيقدر انه يقول بعتك مو بعت موكلك. طيب ليش بالتزويج لابد ان يقول زوجت ابنتي من موكلك ولا يصح ان يقول للوكيل زوجتك؟ هذا ما سياتي غدا والحمد لله.
نحن نحفظ الموكلات الزوج
من موكلك، حدث الموكل واضح لانه عم يفرض انه هو ولي، هي انه واضح مش عم يزوج نفسه عم يزوج موكل.
ما ذكر الصيغه
الثانيه ايه يعني تتكلم على وضوح انه هو ولي رح يقول موكلتي، لا مش يزوج نفسه الولي بده يزوج بنته، فرح يقول زوجته موكلتي اتكالا على وضوحه لم يذكره.